بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح مما تقدم من عدم إمكان الاستدلال بالآيتين الشريفتين لإثبات اشتراط الولاية بالفقهاء، وكان هذا هو المقصود من الاستدلال بالأدلة اللفظية، وهو إثبات أنه يشترط في متولي الأمر أن يكون فقيها. وطبعا واضح أن المقصود بالفقيه يعني الفقيه المجتهد الذي يستنبط الحكم الشرعي من الدليل، لا الذي يعلم بالحكم الشرعي عن طريق التقليد. ليس هذا هو المقصود بالفقيه، وإنما الفقيه هو الذي يستنبط الحكم من الدليل الشرعي. الآيتان الشريفتان لم تتم دلالتهما على اشتراط الفقاهة في متولي الأمر. هذه هي أهم الآيات التي يستدل بها في المقام، وهناك آيات أخرى ذكرت في هذا المقام يعني لم نتعرض لها باعتبار وضوح عدم تمامية دلالتها. ننتقل بعد ذلك إلى الروايات، حيث ذكرت أنه هناك روايات يمكن الاستدلال بها على نفس المطلب، وهو اشتراط الفقاهة في الولاية في متولي الأمر أنه يشترط أن يكون فقيها. أهم الروايات، ذكرت روايات كثيرة، لكن أهم الروايات وعمدة الروايات هو عبارة عن أربعة روايات. نتعرض إلى هذه الروايات لأهميتها. الرواية الأولى هي رواية عبد العزيز بن مسلم المتقدمة سابقا، والرواية الثانية هي رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، والرواية الثالثة هي رواية الفضيل بن يسار، والرواية الرابعة هي رواية عاص بن القاسم. في البداية نقرأ هذه الروايات ونبين كيفية الاستدلال بها على اشتراط الفقاهة في متولي الأمر. الرواية الأولى رواية عبد العزيز بن مسلم المروية في الكافي في الجزء الأول باب نادر، تحت العنوان باب النادر جامع في فضل الإمام وصفاته، الحديث الأول في هذا الباب. الرواية هي يروي الشيخ الكليني عن أبي محمد القاسم بن العلاء رحمه الله رفعه عن عبد العزيز بن مسلم. هذه الرواية تقدم سابقا أن سندها فيه مشكلتان، الرفع والذي يستبطن الإرسال طبعا، وكذلك عبد العزيز بن مسلم مجهول غير واضح يعني توثيقه. لكن الرواية نقرأها لنرى أنها دلالتها تامة أو لا. قال كنا، رواية طويلة جدا لا نقرأ تمام الرواية، وإنما نقرأ المقاطع المهمة فيها. قال كنا مع الرضا عليه السلام بمر، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمام وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم عليه السلام ثم قال يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين، إلى آخر ما ذكره. يبين مقام الإمامة ومنزلة الإمام، إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول ومقام أمير المؤمنين وميراث الحسن والحسين، أن الإمام زمام الدين الإمام البدر المنير والسراج الزاهر وطويل جدا. ثم يقول قبل فقرة الاستدلال يقول: أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل فارتقوا مرتقا صعبا بحرا تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم ورانوا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلة فلم يزدادوا منه إلا بعدا. إلى أن يقول فقرة الاستدلال هذه: فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يدخل وراء لا ينكل معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة مخصوصا بدعوة الرسول ونسل المطهرة البتول لا مرمز فيه في لا مرمز فيه في نسب لا في الرواية. الاستدلال بهذه الفقرة أن قوله والإمام عالم لا يجهل مما يعتبر في الإمام أن يكون ماذا؟ أن يكون عالما. الإمام لا بد أن يكون ماذا؟ عالما. والإمام عالما لا يجهل. هذه فقرة الاستدلال من استفاد من هذه العبارة اشتراط العلم في ماذا؟ في الإمامة. أن الإمام لا بد فيها من العلم، فهذا هو الذي يستفاد. وحينئذ المقارنة المقصود بالعلم هو العلم بكل ما تتطلبه الإمام من أمور، بكل ما تتطلبه الإمام من أمور. ولا إشكال أن واحدة أحد هذه الأمور التي تتطلبها الإمام هو العلم بماذا؟ بالأحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية، لأن الإمام يطبق الأحكام الشرعية، فلا بد أن يكون عالما بماذا؟ بالأحكام الشرعية. هذا هو الاستدلال بالرواية. لكن الاستدلال بالرواية إنصافا مشكل لوضوح أن الرواية تتحدث عن الإمام المعصوم، مورد الرواية هو الإمام المعصوم عليه السلام، وتتحدث عن إمامة الإمام المعصوم، واضح؟ فاشتراط الفقاهة والعلم في إمامة الإمام المعصوم هذا غير محل الكلام. نحن نتحدث عن إمامة غير المعصوم، إمامة شخص غير معصوم يتولى زمام الأمور. هذا هل يشترط فيه العلم والفقاهة بالمعنى الذي المطروح؟ يعني هل يشترط أن يكون مجتهدا أو لا؟ الرواية ليس فيها دلالة على ذلك، حتى لو دلت على اشتراط الفقاهة باعتبار أنها من جملة الأمور التي لا بد من العلم فيها، فهي لا تدل إلا على اشتراطها في الإمام المعصوم والإمام بالمعصوم الإمام المطلق للمعصوم، وهي غير محل الكلام، غير محل الكلام. فلا يمكن التعدي من هذه الرواية إلى محل الكلام. يوضح من الرواية كما قرأنا بعض الفقرات منها تتحدث عن الإمام المعصوم. هذه هي الرواية الأولى. الرواية الثانية هي رواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي، وهذه الرواية أيضا مروية في الكافي. مروية في الكافي في الجزء الخامس في باب صفحة 23 في الجزء الخامس من هذه الطبعة، في باب دخول عمرو بن عبيد والمعتزلة على أبي عبد الله عليه السلام. تحت هذا العنوان ذكر الشيخ الكليني هذه الرواية. الرواية هي الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن عمر بن عذين عن زرارة عن عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي. والظاهر أن الرواية تامة سندا، لأنه كل من ذكر فيها من الثقات الذين لا خلاف في وثاقتهم علي بن إبراهيم عن أبي ابن أبي عمر عمر بن أذينة وزرارة عبد الكريم ابن عتبة الهاشمي نص على وثاقته نص على وثاقته فهو أيضا ماذا ثقة فهو تام سندا ولأنها تام سندا سنتكلم في دلالتها أكثر من باقي الروايات الرواية أيضا طويلة الليل يقول قال أي هذا عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله بمكة عليه السلام بمكة إن دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمر بن عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم مولى بن عبيرة وناس من رؤسائهم وذلك حدثان قتل الوليد مقصود بالوليد بن عبد الملك حدثان يعني أيام قتل الوليد واختلاف أهل الشام بينهم فتكلم من هؤلاء وأكثروا وخطبوا فأطالوا فقال لهم أبو عبد الله عليه السلام إنكم قد أكثرتم علي فأسندوا أمركم إلى رجل منكم وليتكلم بحججكم ويوجز فأسندوا أمرهم إلى عمر بن عبيد عمر بن عبيد معروف هذا زعيم المعتزلة يقال أنه هذا الشخص الوحيد اللي مدحه سلطان وخليفة يقال أن المنصور مدحه بأبيات يقول فيها كلكم كلنا يمشي رواد كلنا طالب صيد غير عمرو بن عبيد أكو شيء هذا معناه أنه المبرز في المعتزلة فتكلم فأبلغ وأطال فكان فيما قال أن قال قد قتل أهل الشام خليفتهم وضرب الله عز وجل بعضهم ببعض وشتت أمرهم فنظرنا فوجدنا رجلا له دين وعقل ومروة وموضع ومعدن للخلافة وهو محمد بن عبد الله بن الحسن ليلقب بمحمد بن نفس الزكية وهو محمد بن عبد الله بن الحسن فأردنا أن نجتمع عليه فنبايعه ثم نظهر معه فمن كان بايعنا فهو منا وكنا منه ومن اعتزلنا كففنا عنه ومن نصب لنا جاهدنا ونصبنا له على بغيه ورده إلى الحق وأهله وقد أعددنا أن نعرض ذلك عليك فتدخل معنا فإنه لا ينابنا عن مثلك لموضعك وكثرة شيعتك هذا كلام عمر بن عبيد للإمام الصادق عليه السلام فلما فرغ قال أبو عبد الله عليه السلام أكلكم على مثلي ما قال عمر قالوا نعم فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال إنما نسخط إذا عصي الله فأما إذا أطيع رضينا أخبرني يا عمر لو أن الأمة قلدتك أمرها وولدتك بغير قتال ولا مؤنى وقيل لك ولها من شئت ولها من شئت وفوضت لك الأمر في اختيار من تشاء من كنت توليها قال كنت أجعلها شورى بين المسلمين قال عليه السلام بين المسلمين كلهم قال نعم قال عليه السلام بين فقهائهم وخيارهم قال نعم قال عليه السلام قريش وغيرهم قال نعم قال والعرب والعجم قال نعم قال أخبرني يا عمر أتتولى أبا بكر وعمر أو تتبرأ منهما قال أتولاهما قال فقد خالفتهما ما تقولون أنتم التفت إلى الباقين ما تقولون أنتم تتولونهما أم تتبرعون منهما قالوا وتولاهما قال يا عمر إن كنت رجلا تتبرع منهما فإنه يجوز لك الخلاف عليهما وإن كنت تتولاهما فقد خالفتهما فقد عهد عمر إلى أبي بكر فبايعه ولم يشاور فيه أحدا ثم ردها أبو بكر عليه ولم يشاور فيه أحدا ثم جعلها عمر شورى بين ستة وأخرج منها جميع المهاجرين والأنصار غير أولئك الستة من قريش وأوصى فيهم شيئا لا أراك ترضى به أنت ولا أصحابك إذ جعلتها شورى بين المسلمين قال وما صنع الشيء الذي لا أرضى به لا ترضى به يقول له الإمام قال أمر صعيبا أن يصلي بالناس ثلاثة أيام وأن يشاور أولئك الستة ليس معهم أحد إلا ابن عمر يشاورونه وليس له من الأمر شيء وأوصى من بحضرته من المهاجرين والأنصار إن مضت ثلاثة أيام قبل أن يقربوا أو يبايعوا رجلا أن يضربوا أعناق أولئك الستة جميعا فإن اجتمع أربعة قبل أن تمضي ثلاثة أيام وخالف اثنان أن ينظر إلى أن يضربوا أعناق الاثنين أفترضون بهذا أنتم فيما تجعلون من الشورى في جماعة المسلمين قالوا لا ثم قال يا عمر دع ذا اترك هذا المطلب أرأيت لو بايعت صاحبك الذي تدعوني إلى بيعته وهو ثم اجتمعت لكم الأمة فلم يختلف عليكم رجلان فيها فأفضتم إلى المشركين الذين لا يسلمون ولا يردون الجزية أكان عندكم وعند صاحبكم من العلم ما تسيرون بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في المشركين في حروبه قال نعم قال فتصنع ماذا قال ندعوهم إلى الإسلام فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية قال الإمام وإن كانوا مجوسا ليسوا بأهل الكتاب قال سواء ما كفر قال وإن كانوا مشركي العرب وعبدة الأوثان قال سواء قال الإمام عليه السلام أخبرني عن القرآن تقرأه قال نعم قال اقرأ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاستثناء الله عز وجل واشتراطه من الذين أوتوا الكتاب اشترط أن يكون هذا حكم ماذا الكفار من الذين أوتوا الكتاب فاستثناء الله عز وجل واشتراطه هذا مبتدا من الذين أوتوا الكتاب هذا خبر فهم والذين لم يؤتوا الكتاب سواء كما تقول والحال الآية نص أنه من أهل الكتاب قال نعم قال عمن أخذت هذا عمن أخذت ذا قال سمعت الناس يقولون وصل إلى هذا الحد قال فدع ذا اترك هذا المطلب لأنه تبين أنه ليس عنده شيء فدع ذا فإنهم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة قال اخرج الخمسة وقسم أربعة أخناس بين من قاتل عليه قال أخبرني عن الخمس من تعطيه قال حيثما سمى الله قال فقرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن الآية الشريفة قال الذي للرسول من تعطيه لا يقول للرسول من تعطيه ومن ذو القربى قال قد اختلف فيه الفقهاء فقال بعضهم قرابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وقال بعضهم الخليفة وقال بعضهم قرابة الذين قاتلوا عليه من المسلمين قال فأي ذلك تقول أنت قال لا أدري قال فأراك لا تدري فدع لا أترك هذه المسألة ثم قال هل كل هذا الغرض من قراءة كله لأنه في الاستدلال يعني يتوقف على فهم المقصود بالرواية. ثم قال: أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها؟ قال: نعم. قال: قد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في سيرته بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم ومشيختهم، فاسألهم فإنهم لا يختلفون ولا يتنازعون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما صالح الأعراب على أن يضعهم في ديارهم ولا يغادروا على أن إن دهمه من عدو دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم، وليس لهم في الغنيمة نصيب. وأنت تقوم بين جميعهم، قسمها بين جميع من قاتل. والحال أن سيرة الرسول ليست هكذا، فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قلت في سيرته في المشركين، ومع هذا ما تقول في الصدقة جو الزكاة. فقرأ عليه الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، لا آخر الآية. قال: نعم. قال: فكيف تقسمها؟ قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فيعطي كل جزء من الثمانية جزءان. قال: وإن كان صنف منهم 10,000 وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة، جعلت لهذا الواحد مثل ما جعلت ال10,000؟ قال: نعم. قال: وتجمع صدقات أهل الحرم وأهل البوادي فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم. قال: قد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما قلت في سيرته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم صدقات أهل البوادي في أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسمه بينهم بالسوية، وإنما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس عليه في ذلك شيء مؤقت موظف، وإنما يصنع ذلك بما يرى على قدر من يحضره منهم. فإن كان في نفسك مما قلت شيء فلق، يعني إذا ما صدق بكلامي يعني فلق فقهاء أهل المدينة، فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا كان يصنع. ثم أقبل على عمر بن عبيد، وهذا محل الكلام، فقال له: اتق الله، وأنتم أيها الراس فاتقوا الله، فإن أبي حدثني وكان خير أهل الأرض وأعلمهم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف، فهو ضال متكلف. هذا هي تمام الرواية، وهذا هو محل الاستدلال بهذه الرواية: من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه فهو ضال متكلف. استدلال الرواية مبني على هذا، أن المقصود من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه يعني من تصدى ماذا؟ للولاية، لولاية الأمر، لإدارة شؤون الناس، البلاد والعباد. هذا المقصود بهذا التعبير. هذا الشخص المتصدي للولاية والذي يدعو الناس إلى أن يكون إماما وحاكما ومتوليا لشؤونهم، هذا إذا فعل ذلك وفي المسلمين من هو أعلم منه هذا ضال متكلف. فتدل الرواية على ماذا؟ على اشتراك مو فقط العلم، وإنما تدل على اشتراك الأعلمية، تدل على اشتراك الأعلمية، أن يكون عالما بل أن يكون أعلم، أن يكون أعلم. الأعلمية تدل على اشتراك الأعلمية، ولا إشكال أن الأعلمية تلازم ماذا؟ تلازم الفقاهة بالمعنى المبحوث عنه في محل الكلام، يعني تلازم الاجتهاد، تلازم العلم بالحكم الشرعي من الدليل للعلم بالحكم الشرعي عن طريق شنو؟ التقليد. تلازم الأعلمية بمعنى العلم بالأحكام الشرعية من الدليل الشرعي، لوضوح بأن الأعلمية لا بد من افتراض ماذا؟ من افتراض الاجتهاد فيها، لا بد من افتراض ماذا؟ العلم بالحكم الشرعي من الدليل، لأن غير الأعلام، يعني الرواية ما تقتصر على أنه عندما يدور الأمر بين العالم والمقلد فلا بد ماذا؟ من تولي الأمر نقد العالم، وإنما حتى إذا دار الأمر بين عالم وعالم، بين فقيهين، الذي يتولى الأمر هو ماذا؟ هو الأفقه والأعلم، لأنها صريحة في ماذا؟ في اعتبار الأعلمية. واضح؟ هذا هو الاستدلال بالرواية. وحينئذ يعني لا يأتي ما قد يقال في الأدلة السابقة في الآيات الشريفة، من أن الآيات الشريفة هناك تدل على اشتراك العلم، كما في الآية الثانية وسطة زاده وسطة في العلم والجسم، تدل على اشتراط العلم، والعلم أعم من العلم بالحكم الشرعي من الدليل، والعلم بالحكم الشرعي من شنو؟ بواسطة التقليد، لأن كل منهما عالم وكل منهما عنده حجة. غاية الأمر أن المجتهد حجته شنو؟ هو الأدلة الشرعية، خبر واحد عن الظهورات وأمثالها. المقلد حجته فتوى ماذا؟ فتوى المجتهد، فكل منهما يعني بحجة، وكل منهما ليس عالما علما وجدانيا بالحكم الشرعي، حتى المجتهد ليس عالما علما وجداني بماذا؟ بالحكم الشرعي، يعني كل منهما ليس عنده علم وجداني بالحكم الشرعي، كل منهما يستند إلى حجة، واضح؟ كل منهما في علمه يستند إلى حجة، فلا فرق بين المجتهد وبين المقلد، واضح؟ كل منهما يستند في علمه بالحكم الشرعي إلى ماذا؟ إلى حجة. فلا يلحن الدليل السابق أو الأدلة السابقة اشتراط الفقاهة بمعنى الاجتهاد، بمعنى العلم بالحكم الشرعي من الدليل من الأدلة التفصيلية، اللي هو معنى شنو؟ معنى الفقاهة، ما يروح منها، بل هي أعم من هذا. ولذا إذا دار الأمر بين فقيه وبين شخص آخر، افرض هذا الفقيه ليس عنده علم بسائر متطلبات الولاية، هذا فضحناه سابقا، ليس عنده علم بمتطلبات الولاية الأخرى غير مسألة الفقاهة والعلم بالأحكام الشرعية، وبين شخص آخر عنده هذه الأمور وعالم بكل ما تتطلبه الولاية من حسن الإدارة والسياسة وإلى آخره، ويتمكن هذا من تحصيل العلم بالأحكام الشرعية عن طريق التقليد، لا نستفيد من الأدلة السابقة ترجيح الفقيه لمن على هذا، لأن الدليل يقول لا بد من أن يكون عالم، عالم بكل ما تتطلبه الولاية، ومنه ماذا؟ العلم بالأحكام الشرعية، هذا عالم وعلى عالم بالحكم الشرعي، ترجيح هذا على هذا لا يستفاد من تلك الأدلة. المستدل بهذه الرواية الشريفة يقول هذه الرواية لا مجال لأن يناقش فيها بذلك، لماذا؟ لأنها تشترط ماذا؟ الأعلمية، الأعلمية لا يمكن افتراضها في المقلد، الأعلمية لا يمكن افتراضها في ماذا؟ في المقلد، المقلد مهما كان افرض يستند إلى فتوى الفقيه، يستند إلى كذا، بس بالنتيجة لا يمكن أن يكون أعلى، وهذا المقلد غير المجتهد لا يمكن افتراض أنه أعلى، بل هو دائما ماذا؟ هو دائما لا يمكن فرع انطباق هذا العنوان عليه، فعندما تشتري يشترط الدليل الأعلمية، هذا معناه أنه يشترط الاجتهاد، يشترط الفقاهة، بل يشترط ما هو أزيد من الاجتهاد والفقاهة، وهو ماذا؟ وهو أن يكون أفقه من غيره فيما لو دار الأمر بين فقيهان، فضلا عما إذا دار الأمر بين مجتهد وبين ماذا؟ وبين مقلد. الأعلمية تنطبق على هذا، بلا إشكال، فلا يجوز لغيره أن يتولى ماذا؟ الأمر. هذا هو فكرة كيفية الاستدلال بماذا؟ بهذه الرواية. هذه الرواية في دلالة هذه الرواية وقضى سائر الروايات الآتية. حاصل هذه المناقشة هو أنه يقال بأن هذه الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، وإنما هي ناظرة إلى الإمام المطلق، الإمام المطلق يعني الشامل للإمامة بمعنى الولاية نسميها، النصف الأعلى الإمامة الدنيوية يعني إدارة الشؤون العباد والبلاد، وبين ماذا؟ وتشمل أيضا الإمامة في المسائل الشرعية وفي الأحكام الشرعية، يعني أكو إمام يرجع إليه في أمرين، في إدارة شؤون الناس ويرجع إليه لمعرفة الحكم الشنو الشرعي، مرجع يرجع إليه لمعرفة الأحكام الشرعية فيكون إماما في الأحكام الشرعية، ويرجع إليه لما في تولي شؤون الناس وإدارة شؤونهم، فهو يرجع إليه في كلا الأمرين. هذا هي الولاية الإمامة المطلقة، واضح. محل الكلام ليس هذا، نحن لا نتكلم عن من يكون مرجعا يرجع إليه الناس لمعرفة الحكم الشنو الشرعي، لا نتكلم عن هذا، ونتكلم عن ماذا؟ عن الإمامة الدنيوية، ليش خنسميها الإمامة شنو الدينية، عن الإمامة الدنيوية نتكلم، عن من يتولى شؤون الناس، شؤون العباد والبلاد، يدير شؤونهم، يدير شؤونهم جميعا، هذه الولاية اللي نتكلم عنها. وكلامنا أن هذا متولي الأمر، متولي هذه الولاية، الولاية الدنيوية، هل يشترط أن يكون مجتهد فقيه يعلم بالحكم من الدليل أو لا يشترط فيه ذلك؟ هذا محل كلامنا. الرواية ليست ناظرة إلى محل الكلام، وإنما الرواية ناظرة إلى الإمام المطلقة، يعني الإمام بمعنى الشامل للإمام الدنيوية والإمامة الدينية، ولا إشكال ولا خلاف في أن الإمامة المطلقة بهذا المعنى يشترط في الإمامة أن يكون ماذا؟ أن يكون فقيها، واضح. لا معنى لأن يتولى الإمامة الدينية، يعني أن يكون شخصا منصوبا يرجع إليه الناس لمعرفة الأحكام الشرعية، ولا نشترط فيه أن يكون شنو؟ أن يكون فقيها، ولا نشترط فيه أن يكون فقيها، لأنه إذا لم يكن فقيها أن يكون مقلد، فهذا كيف يكون المقلد مرجع لأخذ الأحكام الشرعية من الناس؟ أن يقلد الناس شخصا عاميا مقلدا مثلهم، هذا غير جائز بلا إشكال. إذن لا إشكال أن الإمامة المطلقة الشامل الإمام الديني والدنيوية، هذا الإمام اللي يتولى كلتا السلطتين الدينية والدنيوية، هذا لا إشكال في أنه يجب أن يكون مجتهدا فقيها عالما مستنبطا للأحكام الشرعية، عالما للأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الرواية ناظرة إلى هذا وليست ناظرة إلى محل الكلام، ولا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية اشتراط فقط في محل الكلام، لأنه في محل الكلام نحن نتحدث عن ولاية دنيوية، ولاية دنيوية مو مرجع يفتي الناس ويعلمهم ماذا؟ الأحكام الشرعية، ولاية دنيوية. صحيح أن هذه الولاية الدنيوية، هذه الدنيوية من متطلباتها أمور تتطلب عدة أمور، العلم بالسياسة، العلم بكيفية إدارة شؤون الناس، العلم بكذا، العلم إلى آخره. من جملة هذه الأمور أن يكون هذا متولي السلطة الدنيوية أن يكون عالما بالأحكام الشرعية التي تتطلبها الولاية من قبيل تطبيق الحدود، من قبيل كيفية قتال المشركين، الغنيمة اللي نحصل عليها من المشركين كيف نقسمها، الزكاة عندما تنجمع عدة باعتبار ولي الأمر كيف يقسمها. لا بد أن يكون عالم بالأحكام الشرعية اللي تتطلبها الولاية، وهذا إدارة شؤون الناس تتطلب أن يكون عالم بماذا؟ ببعض الأحكام الشرعية، من قبيل الجزية من قبيل كيفية التعامل مع المشركين، من قبيل كيفية تقسيم الغنائم وأمثال هذه الأمور. لا بد أن يكون عالما بها. وهذا هل يشترط في هذا العالم، في هذا المتصدي، أن يكون فقيه يستنبط هذه الأحكام الشرعية من الدليل أو لا؟ هل يشترط أن يكون فقير أو لا؟ يمكن أنه هذا يتصدى للأمر، أو الأمور التي تتطلبها الولاية هذه يرجع فيها إلى فلا حكم منها، فيطبق الحكم الشرعي ويكون عالم بالحكم الشرعي، لكن عن تقليل، لكن في هذه المساحة في الأحكام الشرعية التي تتطلبها الولاية. هذا محل كلامنا. واضح هذا اللي قلنا أن الأدلة السابقة ليس فيها دلالة على ماذا؟ ليس فيها دلالة على اشتراط القطاع بمعنى الاجتهاد في متولي الأمر. هذه الرواية الاعتراف عليها يقول هذه أيضا لا نستفيد منها اعتبار القطاع في متولي الأمر. ليش؟ لأن الرواية ناظرة إلى الإمامة المطلقة، والإمامة المطلقة بلا إشكال يعتبر فيها ماذا؟ القطاع بلا إشكال. فهي تشترط الفقهاء، تشترط العالمين اللي تستثمر الفقهاء كما قلنا، لكن مين؟ في الإمامة مطلقة، وهذا غير محل كلام. هذا الاعتراف تام أو لا يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.